تفكر قف وتدبر ترى في جمال البيان ضياء ترى في جمال البيان ضياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم في هذه الرحلة المباركة. مع هذه الحلقات تكلمنا عن الجانب النظري والقواعد والأصول لعلم الوقف والابتداء، ثم يعني أخذنا بعض المواضع من القرآن الكريم وفصلنا القول فيها في الجانب التطبيقي. وفي نهاية هذا اللقاء أو هذه اللقاءات المباركة نختم بإذن الله تبارك وتعالى بمنهجية البحث في علم الوقف والابتداء ومعنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور إسلام نصر الأزهري. أهلا بكم.
أهلا بكم
شيخ. يعني نريد أن نتعرف على منهجية البحث في الوقف والابتداء، أو يعني بصورة أوضح كيف يكون طالب علم القراءات أو التجويد أو حتى القارئ العادي يفهم كيف يقف ويبتدئ، وما هي الأدوات التي ينبغي أن تتوفر له حتى يصل إلى درجة يعني المهارة في هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بشيخنا فضيلة الشيخ حمدي سعد مقرئ القراءات بالمسجد النبوي الشريف سابقا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ومرحبا بأهل القرآن في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك لنا ببركة القرآن، وأن يكرمنا بكرامة القرآن، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. بعد هذه الرحلة المباركة النظرية التطبيقية التي نرجو أن يكون فيها عمق في فهم آيات القرآن الكريم وفي تدبره، والتي حاولنا فيها أن نربط علم الوقف والابتداء بتدبر القرآن الكريم، نريد من القارئ أن يعيد النظر في تدبر آيات الله تبارك وتعالى المقروءة ليفهمها على وجهها الذي أراده رب العالمين سبحانه. وذكرنا واستمع معنا المشاهد ولعل تصوره قد تغير وعلم أن من أعظم آلات التدبر
فهمه، ستتغير أصلاً.
نعم نعم،
بعد ذلك القراءة ستتغير أو
جداً
سيعيش مع القرآن ب يعني منهجية أخرى.
نعم، بعد فهمه لأصول وقواعد علم الوقف والابتداء الذي هو كان من العلوم الأصيلة المركوزة في أذهان العرب الفصحاء الخلص قبل النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، كانوا يستخدمون الوقف والابتداء، وكان من أعظم آلات الفصاحة في كلامهم العادي شعرا ونثرا، وقد ضربنا على ذلك أمثلة. فإذا كان العرب يستخدمونه لفهم المعاني، لأنه يقسم مباني الجملة العربية، يستخدمونه في كلامهم العادي، فتطبيقه في كتاب الله تبارك وتعالى أولى لإظهار فصاحته وإعجازه في تراكيبه وأساليبه كما سبق بيانه. بالنسبة لمنهجية البحث في علم الوقف والابتداء عندنا صنفان. الصنف الأول مقلد ليس عنده وقت أو مساحة من الوقت ليتعلم بصورة تأصيلية علم الوقف والابتداء وكيف يتدبر القرآن الكريم. هو كل ما يريده أن يفهم كتاب الله تبارك وتعالى، أن يكون ثقافة عادية للوقف والابتداء، أن يعرف أين يقف ومن أين يبدأ فقط ليحسن تلاوته. هذا يعني أو الوسيلة التي يتخذها لتحقيق هذا الهدف سهلة يسيرة. يفتح المصحف، يقف عند علامات المصحف، استمع إلى أحد الشيوخ المهرك الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ الحصري والشيخ المنشاوي وهؤلاء الأكابر يتلقى على الشيوخ بهذا يحصل هدفه. لكن نتكلم عن الصنف الآخر الذي ينبغي أن يكون هو يعني طالب العلم على هذه الصفة، وهو الباحث الجاد العميق الذي يريد أن يستخرج المعاني المخبوءة خلف ألفاظ القرآن الكريم، خلف تراكيبه، خلف جمله، الذي يريد أن يدرس النص القرآني دراسة تحليلية ليلامس شغاف قلبه وليستخرج منها المعاني العظيمة. وكما ذكرنا قبل ذلك أن العلم مقسوم بين عباد الله، يفتح للمتأخر ما أغلقه على المتقدم، والقرآن الكريم بكر إلى قيام الساعة، يعني معانيه بكر إلى قيام الساعة. نعم، مهما كتب فيه العلماء من بيان معانيه فالإنسان يموت يوم يموت وهو مدين بجهله في كتاب الله تبارك وتعالى. لكي يصل إلى أن يكون باحثا ماهرا في علم الوقف والابتداء، ذكرنا أن علم الوقف من العلوم البينية، وهي العلوم التي تحتاج إلى علوم مساعدة أخرى لينهض هذا العلم بتلك العلوم. يحتاج إلى التفسير، يحتاج إلى النحو والإعراب، يحتاج إلى البلاغة، يحتاج إلى أن يكون دارسا للقراءات القرآنية، يحتاج إلى أن يكون ذوقا وملكة قوية. ذوق العلم لا يتكون إلا بهذه الأسس العلمية، لا يكفي الذوق فقط بعيدا عن العلم، لأن كل ذوق بعيد عن العلم فهو ذوق فاسد. الذوق بعيد عن الأصول العلمية ذوق فاسد. حتى يكون ذوقا يعني مقبولا معتمدا ينبغي أن يكون قائما على الأصول العلمية. أولا آتي بالكلمة التي أريد البحث في حكم الوقف عليها، يعني اجعلنا نقول مثلا القارئ سيأتي أو الباحث بأربع ورقات. الورقة الأولى يكتب فيها الكلمة التي يريد أن يبحث فيها، ثم يذكر أقوال المفسرين. كل من كتب من أهل التفسير يجمع أقوالهم في تفسير هذه الكلمة. طيب كيف في تفسيرها؟ ليس في تفسير معناها فقط، وإنما ينظر إلى محيط الكلمة قبل الكلمة وبعدها، سباق الكلمة، ما سبقها من كلام، وإلى لحاق الكلمة. ينظر إلى موضوع السورة مجملة، يأتي بالنظير، الآيات القرآنية المتشابهة، ليقيس النظير على النظير. يجمع كل هذه الحصيلة مجرد جمع، ثم يبدأ يدرس الأقوال التفسيرية ويستخلص منها أقوالا يناقش ويرجح ويعلل، ومن خلال طبعا أصول علمية موضوعة. بعد أن ينتهي من البحث من الناحية التفسيرية، يبدأ يأتي إلى الناحية الإعرابية في هذه الكلمة. قد يكون فيها إعراب أو إعرابان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أو كما ذكرنا في بعض الأمثلة فيها 21 إعرابا وأكثر من ذلك. يأتي بهذه الأعاريب ويقارن بينها ويصحح الصحيح ويضعف الضعيف، ثم يصل إلى خلاصة في هذه الأعاريب. بعد ذلك ينتقل إلى البلاغة، أو ما يسميه بعض العلماء بالنحو الدلالي، يعني هو الإعراب النحو الوصفي، نحو الدلالي، دلالة الكلمة، كيف أرجح إعرابا معينا بتوجيه بلاغي. والإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله كان بارعا في هذا المجال جدا، ولعلنا ذكرنا قبل ذلك في قوله تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم لأبي جهل، أن كلمة ذق فعل أمر، يعني جملة فعلية مستقلة، وإنك أنت العزيز الكريم جملة اسمية. القواعد الوصفية، النحو الوصفي، تقول إن الوقف هنا جائز كافي، لكن النحو الدلالي يقول لا، لأن جملة إنك أنت العزيز الكريم كما ذكرنا في أصل وضعها اللغوي
مفردها
تدل على المدح، هي لا يفهم الذم فيها إلا بقوله زق، بقرينة الزق، نعم، فتوصل بها. هذا ما أقصده بالناحية البلاغية،
معنى المراد.
نعم. ثم يأتي بعد ذلك، بعدما يحقق الناحية البلاغية جيدا ويدرس أساليب العرب، بالورقة الأخيرة وما يتعلق بالقراءات. ربما يكون في الكلمة قراءة أو قراءتان، ينظر هل يترتب على هذه القراءة وقف أم لا. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، والقراءة الأخرى وامرأته حمالة الحطب.
تختلف الوقف والابتداء
نعم
في قراءتين.
نعم، على من قرأ حمالة الحطب بالنص فقد جعل حمالة
منصوبة على الذم،
منصوبة على الذم،
حمالة الحطب.
نعم. طيب وامرأته سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، قالوا ان الواو في وامرأته حرف عطف، وامرأته المضاف والمضاف اليه هذا امرأته معطوف على الفاعل، على فاعل سيصلى وهو ابو لهب، يعني سيصلى ابو لهب
نارا ذات لهب
وامرأته نارا ذات لهب. ثم يقف ويقول حمالة، على تقدير أن حمالة هنا مفعول لفعل محذوف أذم حمالة الحطب، هو يعني كما عبر عنه بعض المعربين منعت مقطوعا منعوته للذم، منصوب على الذم أذم حمالة الحطب. طيب من قرأ حمالة وقف على رأس الآية سيصلى نارا ذات لهب لهب وانتهى الكلام، ثم ابتدأ وامرأته مبتدأ وامرأة مضاف لها مضاف إليه، نعم
خبر،
وحمالة خبر لهذا المبتدأ. على من قرأ برفع حمالة وقف على رأس الآية قبلها، وعلى من قرأ بنصب حمالة وامرأته حمالة الحطب، من قرأ برفع حمالة ابتدأ بامرأته على أنها مبتدأ وحمالة خبر، ومن قرأ بنصب حمالة وقف على امرأته على أنها معطوفة على فاعل سيصلى وابتدأ حمالة منصوب على الذم. هذا اختلاف الوقف بسبب اختلاف القراءة. إذن عندنا التفسير يحرر أقوال المفسرين جميعا، وكما ذكرت يعني مجرد الثقافة التفسيرية لا تصلح مع طالب العلم، لابد أن يكون متعمقا في التفسير البلاغي والتفسير النحوي والتفسير الأسلوبي، أن يكون مدمنا لقراءة كتب التفسير العميقة ككتب الآلوسي والزمخشري والرازي والطاهر بن عاشور وأولاء الأئمة الفحول الكبار، الذين لا يستطيع الإنسان أبدا أن يكون ملكة تفسيرية إلا بالقراءة في كتبهم وتحرير أقوالهم ثم اختصارها والوصول منها إلى نتيجة مرضية، ثم بعد ذلك الأعاريب، ثم بعد ذلك البلاغة، ثم بعد ذلك القراءات، ويدمج هذه العلوم الأربعة في بعضها، التفسير مع النحو مع البلاغة مع القراءات، ثم بعد ذلك خامسا يطبق قواعد الوقف والابتداء التي درسناها على هذه هذا الحصيلة التي حصلها، ثم في آخر المطاف يصل إلى نتيجة، هذه النتيجة سابعا يعرضها على كتب الوقف والابتداء. طيب من وافقني من الأئمة؟ الحمد لله. طيب من خالفني؟ طبيعة الحال أنا أدرس أخذ الرأي والرأي المخالف وأرد على ما خالفني وأؤيد ما وافقني وهكذا. إن وجدت إماما من أئمة الوقف خالفني أحاول أن أناقشه، فإن كانت نتيجتي أفضل مثلا أقول أناقشه وأقول والله قد أخفق أو أخطأه الصواب في كذا، وإن وافقته فالحمد لله. من هذه الطريقة نجد أن آخر ما ننظر إليه كتب الوقف والابتداء بالنسبة للباحث الجاد العميق. للأسف الموضوع عكس انعكس اليوم،
لذلك وأنت تجد لما ترشد طالبا يقرأ عليك مثلا،
نعم،
تقول له ارجع إلى كتاب منار الهدى،
نعم،
في الوقف والابتداء، فيجلس يقرأ الكتاب لا يفهم شيئا
بهذه المناسبة،
لا يفهم في اللغة،
نعم،
ولا يفهم مثلا اسلوب الشيخ.
بهذه المناسبه جزاكم الله خيرا، يعني عرفانا بالجميل اذكر او اذكر للمشاهد انه منذ يعني 14 عاما وكان شيخنا مقرئا في المسجد النبوي الشريف ونزل الى مصر، فقال لي يعني حين اذهب الى السعوديه وارجع اريد منك ان تتقن كتاب منار الهدى. والحقيقة هو أول من فتح عيني على هذا العلم، وتذوقت من معاني القرآن الكريم ما لو عشت حياتي ويعني ألف عام لا أستطيع أبدا أن وفيه حقه وجميله، لأن الحقيقة تذوق القرآن ومعاني القرآن بعد دراسة علم الوقف تختلف تماما تماما، ومن ذاق عرف يعني الإنسان المستمع المجرد المستمع يقول يعني هذا كلام في مبالغة، لكن الحقيقة تقف على معاني جليلة في كل آية من آيات القرآن الكريم. لذلك أقول دائما كل من درس التفسير بعيدا عما كتبه علماء الوقف وبعيدا عن التذوق ففي تفسيره وفي شرحه ثغرات عظيمة. الشاهد وقال شيخنا قال لي ستحفظ منار الهدى أو ستدرسه، الحقيقة منذ 14 عاما فتحت كتاب منار الهدى فلم أفهم فيه شيئا، مع أني كنت يعني أحفظ أكثر ألفية ابن مالك وأدرس النحو دراسة عميقة كما تعلمت في الأزهر الشريف حفظه الله من كل سوء ومكروه، فراجعت ودرست النحو مزامنة مع القرآن الكريم
يعني انت بدات
رايت ان هذا مفتاح هذا الكتاب هو الدراسه النحويه العميقه من خلال ايات القران لا من خلال النحو الوصفي العادي، من خلال ايات القران. نحو القران كما اقول دائما نحو القران اوسع من نحو العربيه، وبلاغه القران اوسع من بلاغه العربيه، ليس نحوا عاديا ولا بلاغه عاديه. فتدرس النحو مع القران الكريم، نحو القران الكريم من خلال هذه الدراسه رايت ان مفتاح كتاب منار الهدى مثلا او اي كتاب من كتب الوقف والابتداء في النحو، بعدما درست النحو واتقنته، يعني مررت على كتاب منار الهدى وغيري من الكتب قريبا من 20 مره أناقش وأدرس وأحلل في ألفاظ الإمام، حتى استطعت بحمد الله أن أقف على يعني حقيقة هذا العلم، وأنه ليس بالسطحية المبتذلة التي يعني صدرها لنا بعض الناس، لكنه علم عميق جدا أعتبره أس علوم القرآن الكريم، يجمع لك نحو القرآن، يجمع لك بلاغة القرآن، تفسير القرآن، علوم القرآن، كل هذا يعني علم الوقف ده بمثابة هذه القاعدة العريضة التي تجمع كل هذه العلوم إذا درستها دراسة، إذا درست علم الوقف دراسة عميقة مؤصلة.
يعني من هذا المنطلق يعني أوصي إخواني من المقرئين إن لا يستعجل مع الطالب في الختمة،
نعم،
وبمجرد أنه يصحح الألفاظ يجيزه، لكن لابد أن يفتح عينيه على كتب الوقف وأن يكلفه بمناهج منهجية معينة في الوقف والابتداء. يعني أيضا عرفانا بجميل شيخي الشيخ أيمن أحمد سعيد في المسجد النبوي، أيضا هو الذي فتح عيننا على منار الهدى والسجاوندي وغيره من كتب الوقف. فأنا ختمت عليه الختمة أخذت ثلاث سنوات. لماذا؟ لأنه كان لا يعتبر الكم بقدر أن هو ممكن يجلس معك في الجلسة ساعة كاملة في مثلا ربع من القرآن، لأنه كان يكلفك بإعراب وبقراءة كتب الوقف وغيرها. الكلام في هذا الباب يعني يطول،
هو في جزئية لكن بسيطة فضل. وإن فضيلتكم نبه عليها قبل ذلك، الدراسة العميقة تدفع المرء إلى أن كل ظاهرة تتعلق بالوقف والابتداء ينبغي أن أدرسها دراسة مستقلة في القرآن من أوله لآخره. يعني بعض الناس يقول يعني على سبيل المثال مثلا الذي والذين في القرآن ختمة كاملة تجمع فيها الذي والذين وتدرسها في القرآن من أوله لآخره دراسة نحوية وبلاغية وتفسيرية لتخلص بنتيجة متعلقة بهذا الاسم فقط، ثم مثلا دراسة لبل، دراسة لكلا، دراسة للحال، دراسة
يعني كل ختمة لدراسة
كل ظاهرة لغوية نحوية تفسيرية تتعلق بالوقف والابتداء تدرس من أول القرآن لآخره حتى تخرج بنتيجة دقيقة جدا. هذه هي الدراسة العميقة والمنهجية الحقة في دراسة علم الوقف والابتداء.
جزاكم الله خيرا، يعني
أكرمكم الله.
بعد أن طوفنا يعني في هذه الحلقات المباركات في الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية، يعني نرجو من الله عز وجل أن يكون المشاهد الكريم قد استفاد ويعني غير نظرته في هذا العلم، أنه ليس مجرد علم سطحي يدرس فيه علامات الوقف، ولكن هو علم يعني يتعمق في معاني القرآن وتدبر القرآن. نختم بآيات تتعلق بالقرآن وهذا هو مسك الختام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
جزاكم الله خير
نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعله ربيع قلوبنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
نعيش مع الوقف والابتداء لنكشف أسرار وحي السماء ألا إنما هو علم عظيم تناقله في الورى علماء لأن التدبر لب التلاوة حيث المعاني بكل جلاء هنا القلب يفقه والروح تروى لأن الكتاب هدى واهتداء تأمل تفكر قف وتدبر ترى في جمال